بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المباشر من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة تباعا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعله مباركا نافعا مفيدا، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا زلاتنا وأن يرحم أمواتنا، إنه خير مسؤول. طبعا عندي بعض الأسئلة من اللقاءات السابقة، طبعا بالأمس لم يكن عندنا مباشر ولا الذي قبله. الأخت أروى من العراق وعدتها بأنني أجيب على سؤالها، وهو أوردت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن قضية قيام الساعة وكيفية النفخ في الصور، وورد في الحديث لفظة سألت عنها الأخت أروى، قالت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أو كما ورد. تسأل عن معنى الليت. أخت الفاضلة، لا يخفاك بأن النفخ في الصور على مراحل، ومنها النفخة الأولى. لما تأتي النفخة الأولى فهنا ينفخ في الصور، فما من أحد من خلق الله عز وجل إلا وهو يصغي ويستمع إلى هذه الصرخة قبل أن يصعق الخلائق جميعا. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا أصغى ليتا ووضع ليتا أو رفع ليتا، المعنى الليت هو جانب العنق، جانب العنق. لك أن تتخيلي أخت الفاضل الآن، لو أن شخصا سمع صوتا من بعيد ماذا يفعل؟ الجانب يعني الشيء العملي أنه إيش؟ يصغي هكذا، يقول هكذا، بمعنى يميل عنقه هنا أو يميل عنقه هنا، هذا المعنى. ولذلك هذه النفخة الشديدة المرعبة تجعل جميع الناس يصغون ليتا، يعني يصغون يميلون رقابهم وأعناقهم إلى جهة وإلى جهة أخرى، أو هكذا يخفضون ويرفعون لأجل التأكد من هذه من عظمة هذه النفخة. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم طيبة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي خالتي كانت مخطوبة،
إيه،
وأهل الزوج أتوا لها ببعض الأشياء، مثلا خاتم وصوف وما شابه ذلك.
نعم.
أنا أسأل يا شيخ عنها، وخالتي كانت مخطوبة منذ 10 سنوات. أنا أسأل يا شيخ على هذه الأشياء، هل ترد إلى أهل الزوج أم تحتفظ بها؟
يعني فسخوا الخطوبة؟ نعم. فسخوها الخطوبة؟
نعم يا شيخ، نعم.
هو تحدد المهر ولا ما تحدد؟
نعم، تحدد المهر.
طيب، أنتم يا أم طيبة، أم طيبة، أنتم العادة عندكم أن هذه ضمن المهر ولا هي هدايا منفصلة؟ العادة العرف عندكم؟
من ضمن المهر. نعم، من ضمن المهر.
طيب يا أم طيبة،
التي يأتي بها الزوجة للزوجة.
طيب يا أم طيبة، أبشري.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي خالتي ولد لها توأمين،
إيه،
لكن التوأمين توفي، الأول توفي بعد 3 أيام، والآخر بعد أربع أيام. هل يا شيخ هذا التوأمين في حقهما عقيقة أم لا؟
إن شاء الله.
وهل هذه العقيقة تعتبر صدقة في حد ذاتها؟
إن شاء الله يا أم طيبة.
بارك الله فيكم يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل أخي مسعود.
مرحبا. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا. السؤال لو سمحت عندي سؤالين الله يطول عمرك.
تفضل. طال عمرك.
لا عمرك طال عمرك. عندي بنت من حرمة سابقة مطلقة.
اي.
وعندي طول عمرك زوجة. هل وهي البنت عندها ولد، هل يصح يسلم على زوجتي ولا لا؟
زوجتك الثانية عندها ولد؟
لا، الزوجة الأولية مطلقة.
اي. عندك منها بنت
جابت ولد.
ها جابت ولد. جابت ولد من زوج آخر. ها
أبوي
جابت ولد من زوج آخر.
لا طول عمرك.
ها
بنت زوجتي منها بنت.
أها.
البنت تزوجت.
البنت تزوجت
جابت بنت ولد.
أها.
هل يصح أنها يسلم على زوجتي ولا لا؟
زوجتك الثانية.
نعم.
طيب يا أخوي مسعود،
السؤال الثاني طبعا عندنا الحمد لله حلال وإبل وغنم.
أي نعم.
في الشبوك طول عمرك ما ترعى على ضرسة.
أها.
هل تلزمها زكاة ولا لا؟
تعلفونها دائما. ها
عام نعم صباح ومساء طول عمرك، حتى ماها بهلو طول عمرك.
اي نعم. ابشر اخوي مسعود
طول عمرك الله يجزيك خير.
عمرك طويل. مرحبا مرحبا. ام خالد. تفضل ام خالد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيلة الشيخ ابغى اسالك معنى اعوذ بكلمات الله.
أعوذ بكلمة
الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة.
إيه؟
ممكن بس تشرح لي إياها. أوكي
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أهلا وسهلا. من؟ خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ طبعا بالأمس، عفوا اللقاء السابق، الأخ عبد الحفيظ بارك الله فيه من الشارقة، عنده عاملة في المنزل أثيوبية جزاه الله خير وبارك الله فيها. شكت حالة حقيقة يعني تخصها فيما يتعلق ب يعني الطلاق. تقول بأنها اشتغلت طبعا في السعودية واشتغلت في الإمارات. تقول الآن أنا موجودة في الإمارات. تقول متزوجة وعندها ولد من زوجها. تقول صارت مشاكل بين أهلها وبين أهل زوجها. تقول للأسف الشديد تفاجأت وإذا بهم قد طلقوها. والزوج يقول تقول ما يدري حسب كلامه. تقول الزوج ما يدري. وتسأل تقول أنا أريد زوجي وزوجي يريدني، لكن بسبب المشاكل زيارات وما زيارات وشيء من هذا القبيل، تقول بأنه راح وطلقوني عند القاضي. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة اللي تعملين عند الشيخ عبد الحفيظ بارك الله فيك، أولا الله يرضى عليك ويبارك فيك، ليس لأحد أبدا الحق أن يطلقك من زوجك إلا الزوج أو القاضي، فيما لو إذا أنت رفعت الضرر، فيما لو أنت إذا رفعت الضرر وأبى الزوج التطليق فإن القاضي يفسخ النكاح. القاضي يفسخ النكاح. ولذلك أختي الفاضلة هذه مسألة فيها خصومة ومسألة النظر فيها إلى القضاء، لكن ما يمنع أني أنا أرتب لك المسألة وأبين لك وجه الصواب والحق. أولا إذا كان الزوج فعلا يقول أنا لا أعلم ولم أشر بهذا ولم آمر بهذا وليس عندي خبر في بهذا، فإن الطلاق هذا باطل وعقد الزوجية ما زال قائما، فإنه لا يجوز لأحد أن يطلق امرأة أحد وهو لا يملك التطليق، لا أب ولا أم ولا أخ ولا ابن، ما أحد يملك. الذي يملك الطلاق هو الزوج، وثم بعد الزوج يأتي القاضي. حينما ترفع المرأة الدعوة تقول أنا متضررة وهذا رافض وزوجي رفض يطلقني، القاضي يأمره بالتطليق إذا تبين عنده فعلا بأن هناك ضرر. فإن لم يطلق وأصر على الإضرار بالمرأة يفسخ القاضي النكاح. الصورة اللي ذكرتها أنت يا أخت الفاضلة مشكلة بين عائلتين ذهبوا وخلطوا الأوراق للأسف الشديد، وأراد بعضهم أن ينتقم من بعض في قضية التطليق، وهذا حرام ولا يجوز. ولذلك أخبري زوجك بارك الله فيك بأن عقد الزوجية قائم. الأمر الثاني هذا القاضي الذي حسب كلامك، أنا أتكلم الآن على ضوء ما ذكرتي، بأي مذهب وبأي ملة وبأي دين وبأي خلق يقوم فيطلق بمثل هذه الطريقة لأجل مشكلة بين عائلتين والزوج ما عنده خبر حسب ما ذكرتي وبينت في سؤالك؟ ولأجل هذا ممكن لزوجك أن يرفع دعوة على هذا القاضي، له الحق الكامل شرعا وقانونا إذا فعلا هذا القاضي حكم بطلاقك من دون أن يرجع إلى الزوج، وإنما مجرد المشكلة اللي بين العائلتين وقال نطلق، ليس له الحق في هذا مطلقا، ليس له الحق، وهذا والعياذ بالله أدخل ضررا. فبدل أن يلملم المشكلة ويعالج القضية زاد في الفرقة وزاد في تأجيج الشر والعياذ بالله. وأنا أستبعد هذا، أنا ما أدري، أنا هنا ولا أعلم عن حالتكم، لكن أستبعد يعني إنسان بسيط في التفكير أن يفعل هذا. كيف بقاضي؟ إذن يا أخت الفاضلة في مشكلة، إما أن يكون هناك تزوير، إما أن يكون هناك مثلا زوجك أخفى عليك هذا الشيء وقال لك أنا ما أدري، وهو بنفسه ممكن القاضي أخذ إفادته أو شيء. فأنت يا أخت الفاضلة تتأكدين تأكدا كاملا من زوجك أولا، وهو لابد أن يثبت هذا، يثبت هذا، ثم إذا فعلا اقتنعت من الزوج أخبريه بأن الطلاق هذا لاغي وليس له وجود أبدا، وأن هذا التصرف تصرف غير شرعي وأيضا غير قانوني. حتى لو جئنا الآن إلى الجانب غير قانوني، له شرعي وله قانوني. فيا أخت الفاضلة عقد الزوجية ما زال قائما، الزوجية قائمة ولله الحمد، زوجك له الحق الكامل في كذا، وهذه الورقة التي صدرت هذه لا قيمة لها، هذه لغو. لكن أدعوك مرة ثانية إلى التثبت والتأكد من زوجك، وهل أخذ منه تعهد، هل أخذ منه إقرار، هل أخذ منه مثلا يعني مثلا إفادة بأنه بدل هو يقول نريد أن نحل هذه المشكلة بالطلاق، ممكن هذه ترجعين فيها إلى زوجك بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أم طيبة من الجزائر تقول بأن خالتها كانت مخطوبة وتقول من 10 سنوات وكان يأتون لها ببعض الهدايا وكذا، تقول الآن من فترة طبعا تقول يعني فسخت الخطوبة، تقول بالنسبة لهذه الأشياء هل ترد إليهم أم لا؟ أخت الفاضلة هذه الأشياء الرجوع فيها إلى أعراف الناس، إلى عادات الناس. الآن أغلب الناس أو الناس يعني في الغالب تختلف العادات من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة ومن قبيلة إلى قبيلة ومنطقة إلى منطقة. ولذلك الآن في بعض البلاد يا أختي أم طيبة، في بعض البلاد جرت بأن الزوج إذا قدم المهر يقدم من جملة المهر هدايا، ساعة مثلا، سوار، خاتم، يعني أشياء مثلا أحيانا الأشياء الجديدة الموبايلات هذه أو المحمول، فيقدمها من جملة المهر. فإذا كانت هذه من جملة المهر وطلق قبل الدخول فإن له نصف المهر والباقي للمرأة، نصف المهر للمرأة وهو يأخذ نصف المهر حتى لو لم يقبض المرأة. أفترض الآن هذا الرجل قال سمى للمرأة مهر، سماه 100,000، هو ما قبضها إياه وعقد عقد النكاح زين، وجاب له هدايا، الهدايا هذه تساوي 20,000 مثلا، إذن أصبح عندنا 120,000. لما يطلق قبل الدخول ها يجب عليه أن يعطي المرأة نصف المهر بما في هذه الهدايا. لماذا؟ لأن جرت عادة الناس، أنا أتكلم عن عادات، أن الهدايا من جملة المهر، ولذلك له 60,000 ولها 60,000، يعني طبعا الأولى 50,000 أصل المهر و50 لها، بالنسبة للهدايا اللي قيمتها 20، 10 له 10 لها، إما بعيانها وإما بقيمتها. إذا ذهبنا إلى النوع الثاني وهي قضية أن هذه الهدايا ليس لها علاقة بالمهر، وإنما هذه من باب التحبب، من باب التودد، من باب إظهار الرغبة، من باب كذا، وجرت عادة الناس منهم من يهدي ومنهم من لا يهدي، يعني يعرف العرف هذا بأن بعض الناس ما يهدي وبعض الناس يهدي، ولذلك هذا ما له علاقة بالمهر، إذن هذا لا يجوز له الرجوع فيها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الراجع في العائد في هبته، ومن ضمن الهدية العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء أو يأكل قيئة. ولذلك الأصل أنه قيل بأنه لا يجوز وقيل بأنه مكروه، وبعض العلماء يرى بأن الرجل يجوز له أن يرجع في هبته لزوجته، وكذلك ذكر الوالد مع الولد والزوج فيها مسألة خلافية. لكن عموما أخت الفاضلة أنت الآن الجواب عندك، هل هذا العرف عندكم معمول فيه على أنه من المهر أم أنه من غير المهر؟ إذا قلت من المهر نعم يرجع له النصف، إذا قلت من غير المهر هذا ما يرجع له إلا إذا مثلا يعني بعض الناس يعني نفسه دنيء أو كذا ويقول رجعوا لي كل شيء، مع أنه أهداها في وقت الصفاء وفي وقت المحبة وفي وقت المودة ويقول رجعوها، ممكن عاد هي بالخيار ترجع له هذه الهدايا. طيب تفضلوا. تفضل يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة سؤالات.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، هل من دليل يعني الإنسان يدخل المسجد ويسلم على المصلين، هل من دليل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل إنسان يجوز أن يوصي بنصف ماله إذا لتضع في صدقة ذرية؟
نعم.
السؤال الثالث، ما قول الإمام مالك في تحية المسجد قبل المغرب بعشر دقائق أو نحو هذا؟ جزاكم الله.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد من ألمانيا. أم محمد،
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا أختي،
جزاك الله خير على كل شيء بتسمعنا إياه.
يا رب أحييكم الله أختي.
عندي اقتراح دكتور، ممكن مدة البرنامج تزيدوا لنا إياها شوي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شيء ثاني كمان، القارئ تبع الشارع ممكن أعرف شو اسمه؟ وعندي سؤالين.
تفضلي
شيخ. أنا مرة من أيام يعني حضرت درس هيك قرآن مع نساء وكذا، وصاروا يمجدوا الشيخة ويقولوا له للشيخ سيدي وللمدرسة، يعملوها يعني معاملة كأنها صاحبة المقام الرفيع. اعترضت أنا، قلت لهم يعني هذا ما بيصير، ما بيجوز، سيدي ما في سيد إلا الله، لا سيد إلا الله. قاموا قالوا لي أنت وهابية. أنت عشتي بالسعودية وصرتي وهابية. سؤال ثاني، جزاك الله خير دكتور.
نعم.
هل يجوز واحد يقول عن قضاء الصلاة، بيقولوا عنا قضاء؟ قال ما بصير حدا يقول قضاء، هيك سمعت مبارح. قلت لهم والله رح أسأل الشيخ. قال قضاء اسم الشيطان. في من هالحكي شيء دكتور؟
إن شاء الله يا أم محمد،
الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا أختي، الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
مرحبا مرحبا. أيضا أم محمد لكن من الشارقة. أم محمد من الشارقة، تفضلي. ها راحت قريب من الشارقة. ها طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت طيبة بارك الله فيها تقول بأن خالتها ولد لها توأم، يعني اثنين، واحد توفي بعد ثلاث أيام وواحد بعد أربعة أيام. تقول بالنسبة للعقيقة يعني هل هي مشروعة، ويعني حتى ذكرت قالت يعني هل تعتبر صدقة؟ أخت الفاضل، أسأل الله تعالى أن يعوض خالتك خيرا، فلتصبر ولتحتسب، وهذا قدر الله جل وعلا. الأمر الثاني، نص العلماء على أن من نفخ فيه الروح فإنه يشرع أن يعق عنه إذا سقط. أما وقد ولد كاملا، طبعا هذا في أصح قول أهل العلم، مسألة فيها خلاف، لكن المتفق عليه أنه إذا ولد يعق عنه بعد سبعة أيام. هي مسألة خلافية، بعض الفقهاء يقول إذا مات قبل سبعة أيام فإنه لا يعق عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه المدة لأنه في الغالب إذا تجاوزها يسلم الطفل، هكذا يقولون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعق عنه يوم سابعه، فقالوا إذا مات قبل اليوم السابع ما يعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع هذه المدة إلا لأن الغالب أن من عاش سبعة أيام فأكثر يعني يكتب له الحياة. والقول الثاني قالوا لا، يعق عنه حتى ولو كان سقطا، كما ذكرت قبل قليل لما يكمل أربعة أشهر ويدخل في الخامس نفخت فيه الروح يعق عنه. واللي ذكرتي أنت أخت الفاضلة قد ولد مكتملا، فمات واحد بعد ثلاث أيام والثاني بعد أربعة أيام. الأمر الآخر، العقيقة سنة، يعني إذا ما عقوا عنهما ما عليهم شيء. لكن هل هي صدقة؟ نعم صدقة، وأجر وثواب، وهذا المولود يدعى يوم القيامة باسمه وباسم أبيه، ولذلك هو ممن يشفع لأبيه، وممن أيضا يجمع الله عز وجل يجمعهم بآبائهم في قول، وقيل بأنهم خدم أهل الجنة وهم في كفالة إبراهيم كما جاءت بذلك الأحاديث. فلو ذبحوا عقوا عنهم أفضل، أفضل. إذا ما استطاعوا، ما عندهم قدرة أو ما فعلوا، ما عليهم شيء، والحمد لله رب العالمين. مسعود بارك الله فيه يقول بأنه عنده بنت من زوجته السابق، يقول هذه البنت تزوجت وأتت بولد، يقول هل يصح الولد هذا أن يسلم على زوجتي؟ أخ الفاضل، نعم، بالنسبة لهذا الولد، بالنسبة لزوجتك تحرم عليه، لأنه ابن بنتك. أنت الآن ذكرت تقول عندك زوجتين، زوجة طلقتها وجابت بنت، والبنت تزوجت جابت ولد، هذا اللي فهمت. الولد هذا زوجتك تحرم عليه بارك الله فيك، لأن هذا ابنه ابنتك، ومعلوم بأن الأب بمجرد أن يدخل على هذه المرأة حرمت على أولاده وأولاد أولاده من البنين والبنات، بارك الله فيك. مسعود يقول عندنا حلال إبل وغنم وكذا، يقول في الشبك نعلفها يعني دائما، ما عندنا يعني ما تأكل من الصحراء ولا يعني هناك عشب. يقول هل فيها زكاة؟ الصحيح يا أخي الفاضل أنه لا زكاة فيهما، لا زكاة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الإبل الزكاة أو الصدقة، وفي سائمة الغنم الصدقة، والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلب الحول، يعني تأكل العشب من الصحراء في البر، تأكل العشب وترعى وتشرب الماء وترعى طبعا في المرعى، أما التي تعلف فهذه لا تجب فيها الزكاة في أصح قول أهل العلم. ويدل على ذلك هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة في السائمة. وعندنا بهيمة الأنعام على نوعين، بهيمة الأنعام على نوعين، سائمة ومعلوفة. السائمة مثل ما ذكرت التي ترعى أغلب الحول أو الحول كله، تأكل وتشرب من الصحراء وفي المرعى، وأما المعلوفة فهي التي تعلف. ولذلك الشريعة ما تجمع على الإنسان يعني ما تجمع على الإنسان مفسدتين، أو ما تجمع على الإنسان أمرين فيه يعني غرامتين، هذا بالتعبير اللغوي، تعبير اللغوي. ولذلك أخي الفاضل لا زكاة على الإبل والغنم اللي عندك ما دمت أنك تعلفها وتشتري لها العلف وحاطها في الشبك، بارك الله فيك. أم خالد من أبو ظبي تريد تفسير أو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أختي الفاضلة، هذه من التعويذات التي كان يستعيذ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعوذ بها أولاد بناته الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام عوذهما بهذه الكلمات في أول الأمر، وأخبر بأنها تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، فلما أنزل الله عز وجل عليه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس انتقل إليهما. ولكن هذا ما يعني أن الإنسان لا يتعوذ بهما، أو لا يستعيذ الله عز وجل بهذه التعويذة، لا، هذه مشروعة ومستمرة. أعوذ يا أخت الفاضلة، معنى أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي، هذا معنى أعوذ، أعوذ ألتجئ وأعتصم وأحتمي. بكلمات الله يعني بكلمات الله القدرية، وأيضا بكلمات الله الشرعية التي هي منه جل وعلا وتقدس، أعوذ بكلمات الله. ولذلك في التعويذ الأخرى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولذلك القرآن من كلام الله، فهو صفة من صفات الله، منزل غير مخلوق، التامة، لأن كلمات الله عز وجل تامة وتمامها تمام مطلق، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فالله عز وجل له الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك كلمات الله تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. من كل شيطان، الشيطان معروف سمي شيطان لأنه قيل من شطن إذا بعد، من شطن إذا بعد، والشيطان معروف، وأبوهم إبليس، أبوهم إبليس، وهم وإبليس رأس الشر نعوذ بالله. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالاستعاذة منه في القرآن كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستعاذة منه أيضا كثيرا. الذين إذا يقول جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وأيضا يقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. هامة طبعا في أكثر من تفسير، والتفسير الذي يظهر أنه الراجح الدواب والهوام، كل ما هو من الهوام والدواب والحشرات العقارب والحيايا الثعابين مثلا أو النمل الذي يقرص أو غير ذلك، هذه كلها مما يستعاذ لأن فيها أذية. الآن العقرب تؤذي والنبي صلى الله عليه وسلم لعنها، لعنها قالت ما تركت نبيا إلا لدغته، وكذلك الثعبان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله إلا ثعابين البيوت يحجر عليها 3 مرات حتى تخرج. وكذلك عندك يعني جملة من الهوام وجملة من حتى الحيوانات، هذه أيضا من وبكلمة ومن كل شيطان وهم من كل عين لامة. العين هي الإصابة بالعين، إصابة بالعين بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، العين حق، وجاء في حديث آخر العين حق تدخل الرجل القبر والبعير القدر، ويقول عليه الصلاة والسلام لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من العين، العين، وأمر من أعجب بشيء أن يبرك، قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، نحو هذا الكلام. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أعجب بشيء، أعجب بإنسان، بسيارة، ببيت، بلباس معين، بعلم إنسان، علمه، بحفظه، بشيء، يقول ما شاء الله، اللهم بارك، أو اللهم بارك. هذا المعنى. حتى الآباء والأمهات مع أولادهم، يعني أحيانا مثل ما يقول العام، أحيانا القلب يفز، الأم تفز، يفز قلبه على ولدها، الأب يفز قلبه على ولده مثلا، يقول اللهم بارك، يقول اللهم بارك، ما يبقى هكذا، لأن النفس هذا أو النفس قوية، أحيانا بعض الناس عنده نفس قوي ولذلك يصيب بالعين حتى أقرب الناس إليه، وهذا موجود ومعروف. والصحابة رضي الله عنهم حصل أن أحدهم أعان آخر لما رآه يغتسل، رآه نزل إلى غدير ماء يغتسل، فقال ولا جلد مخبأ لأنه كان أبيض جميل، فلبط سقط في الماء، فأخبر أنه سلم فأتى إليه مسرعا قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فغضب عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، ثم أمر أن يتوضأ، ثم سكب عليه من الخلف صب الماء عليه فقام ما به بأس ولله الحمد والمن. كذلك عثمان رضي الله عنه رأى، طبعا في حديث أنه سلم رأى جارية بنت صغيرة يعني واضح عليها مثل المرض، قال استرقوا لها فإن فيها العين، فإن فيها العين. عثمان رضي الله عنه لما رأى طفل جميل وأهل نظفوا قال دسموا نونته، يعني لا تهتمون اهتمام كثير. أحيانا بعض الآباء والأمهات خاصة الأمهات يعني تبالغ في تزيين ولدها وبنتها لما يروحون مثلا حفلة زواج ولا كذا، ثم يرجع الولد يعني معيون، الناس ما تعطي خير مثل ما يقول العامة. ولذلك ينتبه الواحد لما رأى جميل وتأخذه العين قال دسموا نونته، النون الحفرة اللي في الخد، يعني قال لا تجملونه، ضعوا شيء عليها أو شيء حتى لا تلتفت، يعني لا يركزون عليه الناس. وهذا مو معناه يروح يوسخ الواحد عياله، لا، ما المقصود هذا، المقصود أنه لا يبالغ الإنسان. الآن كثير وأعرف ناس إلى الآن يعانون معاناة شديدة بسبب عين ما يدرون، حفلة زواج كبيرة ولا حفلة تخرج وجاب أخذت ولدها اللهم بارك يعني جميل وزينته طيبته لبسته أحسن الثياب ثم أصيب بالعين، إلى الآن يعانون بعض الناس، يعني نسأل الله عز وجل يحفظ جميع أولاد المسلمين، يعني أصيب بأمراض خطيرة وما يدرون السبب، حتى الأطباء عجزوا يعرفون ما هو السبب. وهذا يدلنا على أن العين حق. يقول بعض العلماء لو كشف عن الناس، يعني الكشف عن الناس حقيقي، يعني كشف الله عن أمراض الناس لوجد أكثرها العين، وأكثر ما يموت الناس في العين من حيث لا يشعرون. ولذلك في أمراض غريبة يبتلى بها بعض الناس ما يدرون ما هو السبب. فالمقصود يا أختي الفاضلة تنتبهين لمثل هذا، بارك الله فيك. يلا تفضلوا أبو عثمان، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أريد صلاة القنوت، بأي مكان القنوت؟ في صلاة الوتر،
صلاة إيش عفوا أبو عثمان؟ صلاة إيش؟
القنوت.
القنوت.
إيه بالوتر. يعني مثل فهو الوتر يمتي عاد الصبح.
إن شاء الله.
الوتر. اسمه أكو يعني اسمه سألت واحد يقول صلاة الشروق سنة الشروق.
إيه.
سنة الشروق يقول بين العشر دقائق يعني قبل وراء ما تطلع الشمس بعشر دقائق. يعني هذا صحيح أو هي صلاة الضحى؟
إن شاء الله أبو عثمان.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ناصر.
مساك الخير.
خير ونعمة.
جزاك الله خير على هالبرنامج يا شيخ.
آمين وياك.
الله يسلمك شيخ. شيخ بخصوص السؤال اللي سأل الأخ مسعود قبل شوي.
إيه.
بخصوص قال لك ابن بنت ما يجوز يسلم على زوجته. يعني تعتبر زوجة جده. كيف ما يجوز يسلم عليها؟
إيه وإحنا قلنا له يجوز.
لا أنت قلت لي أفتيت قلت لا يجوز.
لا كيف أنا قلت يجوز؟
لا أنا سمعت أنا قلت لا يجوز يسلم على
سوى. لا إذا قلت أنا ما أدري أنا اللي قلت إنه يجوز أنا قلت الآن بالنسبة لي بالنسبة لأولاد أولاد الرجل
أولاد البنات
أولاد البنات أولاد البنات وأولاد العيال يحرمون على زوجة الأب. ولذلك يجوز يسلمون عليه اذا كان سبق لسان وبعيد ان شاء الله ابشر
يلا على خير ان شاء الله بس
مشكور يا ناصر مشكور
اوضح يا شيخ جزاك الله خير
ابشر
الله يطول
مرحبا ام محمد
قبل ما تخلي
ام محمد
الو
ام شذا تفضلي ام شذا من العراق تفضلي
انا شذا
تفضل اختي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام اخت شذا مرحبا
حضرتك الشيخ
تفضلي نعم انت على الهواء تفضلي
شيخنا يعني انا بالنسبه لي يعني عندي زكاه على شهر رمضان يعني هسه يعني يصير انا مثلا اقسمها خلال يعني مثلا هاي السنه يعني اسويها شهريه يعني ابدا من هسه من هذا الشهر وخليها يعني مستمرة كل شهر أنطي مبلغ معين وطيها البيت هاي أختي اللي صار عندهم وفاة يعني عندهم بنية طالبة وهم حالتهم متوسطة يعني مو كل شيء عندهم ما إمكانية يعني جائز إلي أسوي شو أسويها دائم مستمرة دائما يعني راح أنطي هذا المبلغ مال الزكاة
أختي
يعني
شذا الله يبارك فيك أنت متى تجب عليك الزكاة في رمضان
في رمضان إن شاء الله
وأنت تبغين تقدمينه يعني
نعم
تريدين تقدمينه
نعم
تريدين تقدمين الزكاة يعني
أريد أسويها أي أسويها يعني يعني صراحة أسويها شهريا يعني لأن هو المبلغ يعني يطلع تقريبا شوية مبلغ كبير يعني
طيب أبشري
لازم أقدمه
أبشري وضح السؤال أبشري
إن شاء الله اي والله عافية اشكرك وبالنسبة لصلاة الليل يعني انا اصلي 8 ركع صلاة الليل اقرأ بها يعني من القاف من سورة قاف ابدأ الى سورة الناس يعني انا كل يوم اصلي بها 8 ركع يعني اقسم يعني مو كليتها اقرأها يعني جزء يعني سورة سورة الى ان اصل الناس وبعدين حافظتها ما اقرأها حافظتها ما اقرأها بس اللي ما حافظتها تقريبا بدأت احفظ الحد قاف يعني استمر ابخر حد قاف يعني هو هذا المفصل لو مثلا يعني ابدا مثلا بغير جزء
ان شاء الله ابشري
جاءت ابقى بس المفصل يعني هو الحد المفصل القاف يعني انت قلت لي سمحت الشيخ
ان شاء الله
يعني مرة قلت من القاف لحد الناس هو المفصل جائز اعبر يعني مثلا اذا انا حفظت للمفصل كل
ان شاء الله ان شاء الله ابشري يا شيخ أيوة ابشري أشكرك. مرحبا اختي
اهلا وسهلا
مرحبا 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 أم وليد من إيران تفضلي
السلام عليكم
من معي
أبو وليد
حياك يا أبو وليد
نحبك بالله يا شيخ
أحبك الله يا أخي أهلا وسهلا
سؤال واحد عندي ما معنى تفسير سورة الكوثر
سورة الكوثر أبشر إن شاء الله
مشكور
مرحبا أم محمد من الشارقة آخر مرة نسمح لك ولا خلاص تفضلي ام محمد
حياك الله أبو فرحان، كيف حالك؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
أنا سعودية من أهلكم وجماعتك.
كيف أكرم وأنعم. مرحبا مرحبا أختي.
أنا مقيمة في الشارقة وعندي ولد معاق.
إيه.
وعندي زوج الله يهديه غير سوي جدا. وأنا مقيمة هنا لي 7 سنين.
نعم.
عندي طفل معاق. الزوج هذا فيه أضرار كثيرة يعني يسويها علي وفي يعني في أولادي. طيب. هل يعقل إني أرفع دعوة طلاق ويهضم حقي من أول جلسة أمام القاضي؟ يقول للقاضي لزوجي كم تبي تعطيها حق، ويقول للقاضي حقها فقط طوال 14 سنة 30,000، رغم أن طوال 14 سنة يا قاضي ما يعطيني مليم واحد، لا درهم ولا ريال سعودي، ولا أنا في بيت ملك، وفوق هذا ما يعطيني كسوة، وفوق هذا ما يعالجني، وفوق هذا ما يعطيني عدوى جنسية، فوق هذا عندي جسد وعندي فتق منه. هل يعقل أنه فيما بعد لو كبروا عيالي ورجعني للسعودية، من وين لي أنا بيت بعد ما يكبرون عيالي؟ من وين، من اللي أنس وحشتي؟ ومن اللي بيعالجني؟ لنفترض أنه استئصل رحمي، من وين لي أدفع قيمة الرحم؟ من وين لي أنجب أولاد بكرة؟ صح ولا لا؟ وأنا مرة توني داخل 40.
نعم.
كيف يهضم حقي من أول جلسة ويقول القاضي بنغلق ملفكم عشان ما إحنا ناقصين فضايح؟ والله إنك نكشف فضايحكم يا السعوديين في الإمارات. ليش؟ ما هو الزوج يشرب الخمر ويسافر على كيفه ويروح وهاجرني، يهجرني فوق 3 سنوات يا شيخ.
الله
والله المستعد. فوق 3 سنوات ما ينام معي، وفوق هذا والله ثم الله إنه ما ينظر لهذا الطفل التوحد ولا يقوم عليه ولا يحفظه ولا يعني يمكن مصاريفه، عشان ما أنكر عليك يا شيخ يصرف بالقطارة، يعني يمكن مصاريفي أنا وعيالي 14 سنة 1.5 مليون فقط، عشان تعرف إن إنسان حتى جدا بخيل. رغم هذا فاحش الثراء ومن عائلة معروفة،
الله يحفظ،
طيارة خاصة
إن شاء الله يا أم محمد.
صح إن من أول جلسة عند القاضي
إن شاء الله 30,000. بعطيك توجيه أم محمد وأبشر إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل يفرغ لك صبرا. نكتفي؟ طيب لأن الوقت أدركني. الأخ محمد من فرنسا يقول: هل هناك دليل على أن الذي يدخل المسجد يسلم؟ أخ الفاضل، الأدلة العامة، بارك الله فيك: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فعندنا النصوص عامة، الأصل أن المسلم إذا دخل أي مكان فيه ناس يسلم، هذا الأصل وهو سنة. ولا يجوز يا أخي محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا يجوز لنا أن نختلف على هذه المسألة، ولا أن نعقد ولاء وبراء ومحبة أو بغض على هذه القضية. لأني أنا أحيانا أشعر من بعض الأسئلة فيها مماحكة، في بعض الأسئلة فيها تحدي، من بعض الأسئلة كذا، أجد بعض الناس: يا إخوان الذي يدخل المسجد ولا يسلم ما عليه شيء، يا إخوان الذي يدخل المسجد ويسلم ما عليه شيء. يعني المسألة فيها سعة ولله الحمد. فإذا كان عندكم هناك من يثير مثل هذه القضايا، يلزم بالسلام أو لا يلزم بالسلام أو كذا، لا، قولوا له: اتق الله، شريعتنا تجمع ولا تفرق، شريعتنا يعني تدعو إلى الائتلاف والاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف. فبارك الله فيك، لو دخل سلم، أي رد، إذا رد واحد كفى عن الجميع. عندنا قاعدة بأن فرض الكفاية يكفي فيه أن يقوم واحد، يعني لو جاء دخل مسجد واحد الآن وسلم ورد واحد كأن رد عن الجميع ولله الحمد. لو عطس واحد في المسجد قبل الصلاة وشمته واحد بس قال يرحمك الله، أسقط عن الجميع، كأن الجميع شمته. بارك الله فيك ورضي عنك. محمد يقول: هل يجوز لي أن أوصي بنصف مالي صدقة جارية؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام لما زار سعد بن أبي وقاص وذكر له بأنه الآن يعني كان في مرض، يعني يعتقد سعد أنه بأنه سيموت، وقال: ما عندي إلا ابنة واحدة، أتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا، يعني النصف. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ولذلك إذا أراد الشخص أن يوصي لنفسه أو لغيره بعد الوفاة لا يجوز له أن يتجاوز الثلث، ما دام أن عنده ورثة ما يتجاوز النصف. هذا أمر. الأمر الآخر يا أخي الفاضل محمد، إذا كنت في الحياة يجوز لك أن تتصدق بجميع مالك، كما تصدق أبو بكر لما دعي إلى الصدقة بجميع ماله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ولذلك في الحياة الإنسان حر في ماله، لو تصدق بجميع المال ما عليه شيء، لكن بعد الوفاة لا، ليس حر إلا في الثلث، يقيد في الثلث فقط، توصي بالثلث لنفسك، تقول: حجوا عني بهذا المال، اذبحوا ضحايا عني بهذا المال، تبرعوا بهذا المال مثلا في بناء مسجد في حفر بعد وفاتك أو لغيرك، تقول هذا الثلث أو الربع أو الخمس لطلبة العلم، للفقراء، للأرامل مثلا، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. محمد يسأل عن يعني قول الإمام مالك في تحية المسجد قبل المغرب بعشر دقائق. أخي الفاضل، هي هذه مسألة خلافية، بارك الله فيك. عندنا مسألة يطلق عليها العلماء الصلاة في أوقات النهي، عندنا قاعدة بأن النفل المطلق لا يصلح في أوقات النهي، النفل المطلق، لكن الصلوات ذوات السبب، الصلاة ذات سبب، هل يصليها الإنسان في وقت النهي؟ يعني عندنا ذات السبب مثل تحية المسجد، مثل عندنا صلاة الجنازة، مثل عندنا مثلا الـ نقول مثلا الكسوف أو الخسوف، مثلا كسوف الشمس مثلا، شيء من هذا القبيل، هل يصلى في أوقات النهي أم لا؟ هذه مسألة خلافية، ولذلك فريق من أهل العلم ذهب إلى أنه لا يصلى، لأن سلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وفريق من أهل العلم قالوا لا يجوز، لأن من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الصلاة في هذه الأوقات إنما أراد النفل المطلق، ويقضي على هذا الإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في قول ثالث وأنا دائما أنبه عليه في هذا البرنامج، أن طبعا أوقات النهي عندنا خمسة، ثلاثة النهي فيها شديد جدا ووقتها قصير، واثنان النهي فيها خفيف ووقتها طويل. أما الأوقات الثلاثة التي النهي فيها شديد فهي عند طلوع الشمس، لما تبدأ الشمس تظهر، وعند غروب الشمس لما يبدأ قرص الشمس يختفي، وعندما تكون الشمس في كبد السماء يقوم قائم الظهيرة، هذه أوقاتها شديدة. أما عند الطلوع والغروب فالنبي عليه الصلاة نهى وقال إن تطلع وتغرب بين قرني شيطان وإن المشركين يسجدون لها. وأما لما تكون في كبد السماء قال هذه ساعة تسجر فيها جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولذلك الوقت هذا قصير، يعني عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس يعني بعد عشر دقائق مثل ما ذكرت، عشر دقائق ثم يبدأ وقت الجواز. عند غروب الشمس بمجرد غياب قرص الشمس خلاص انتهى وقت النهي، يعني نقول دقائق، دقيقتين ثلاثة يبدأ الصلاة. هنا في كبد السماء دقيقتين أو ثلاثة فقط، بارك الله فيك. ولذلك الإنسان يستطيع أن ينتظر. الآن بعض الناس يقعد ساعة في الشارع واقف، يستطيع يعني نقول له انتظر دقيقتين ثلاثة مثلا، وأما في الوقتين وقت طلوع الشمس وغروبها لا، ينتظر عشر دقائق في الطلوع وأما في الغروب لا، لأن صلى الله عليه وسلم كان يعجل المغرب. عندنا ما بين من بعد صلاة الفجر، والعبرة بالصلاة وليس بالوقت، العبرة بانتهاء الصلاة، بانتهاء الصلاة. إذا انتهت صلاة الصبح كل هذا وقت نهي، لكن نهي خفيف وليس نهي يعني شديد. ولذلك الإنسان قد يصلي يقضي السنة القبلية إذا فاتته ممكن يقضيها فيه، لكن النفل المطلق لا، حتى تطلع الشمس وترتفع. وكذلك بعد العصر ممكن يقضي سنة الظهر البعدية بعد العصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن يأتي بنفل مطلق لا. بارك الله فيك أم محمد، بارك الله فيها من ألمانيا، أشكرك حقيقة على هذه المقترحات، والمسؤولين يسمعونك ويشاهدونك إن شاء الله لعلهم يعني يأخذون هذا بعين الاعتبار. في سؤال الأول، أعتذر والله محمد، باقي دقيقة، تقول بأنها تدرس قرآن، تقول شفت بعض الأحيان مجدون الشيخة والمحفظة وسيدتنا أو شيء من هذا القبيل، تقول يعني أنا أنكرت عليهم فقالوا يعني أنت وهابية أو شيء من هذا القبيل. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا جميل أن الإنسان يعلم، والتعليم يكون برفق وحكمة، ويكون أيضا بتواضع، يكون بكذا، وإن شاء الله أنت من هذا الجنس ومن هذا وأهل لمثل هذا الأمر، لأن الله جل وعلا يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شان. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس ممكن يقتنع بالكلام، لكن لما يشوف الكلام فيه شوي إنكار مباشر، فيها المباشرة، الشيطان يحضر فيبدأ يرتب أشياء. شوف الآن اتهمتك بشيء أصلا غير موجود، ما له يعني ما له رصيد في الواقع، ما له وجود أصلا، هي مجرد تهم وكذب. فهنا تأتي اللين والرفق والحكمة. الأمر الآخر يجوز أن يطلق على يعني الشخص مثلا يعني سيد مثلا سيد فلان أو كذا، إلا إذا كان منافقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إن قلتم ذلك أغضبتم الله. وجاء في حديث آخر إنما السيد الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيد، قال أنا سيد ولدي آدم والفخر. ولذلك العلماء يعني الآن سيادة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسيادة غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل الخلق، لكن غير ممكن يقال يطلق على يعني فلان السيد. وقد ورد عن بعض الصحابة إطلاق هذه، قالوا يقول سيدنا فلان مثلا، سيدنا أبو بكر، سيدنا قال عمر، أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يقصد بلال. فقضية والله أنا يجوز أقول للشيخ سيد أو للشيخ مثلا يا سيدة مثلا ما في بال، لكنني أبالغ في الإطراء لدرجة أن أعطيه صفات لا يستحقها، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف الخلق يقول لا، جاءه قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا، فغضب الرسول قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك أفضل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم النداء بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ولما قام عبد الله يدعوه. ولذلك الشيخ والشيخة والمحفظ والمحفظة ينبغي أن يتواضعوا، ينبغي أن يهضموا من حقوقهم، لا ينبغي لهم أن يفتحوا هذا الباب على أنفسهم، لأن مع مرور الوقت لما يألفون مثل هذه الألقاب ويجي شخص ما يقولها يمكن والعياذ بالله يحضر الشيطان يقول ها هذا تنقصني، هذا تنقصني. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق، لما ذكر يونس بن متى ها غضب، قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلون يونس، مع أن الحديث في كلام. أيضا في قضية موسى عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على موسى بن عمران، وذكر قضية يعني قال لما يبعث قال أراه باطشا بساق العرش فما أدري أصعق أفاق قبلي أم عوض بصعقة التي صعقها لما ذهب إلى الطور. والمقصود أن العالم والطالب العلم والمحفظ يجب أن يتواضعوا، ويجب أن يكسروا هذه النفس، ويجب أنه لا يعني يفتحون المجال لقضية الألقاب تضفى إليهم حتى تصبح مثل القداسة والكهنوتية اللي لو يخاطبها إنسان باسمه أو بكنيته ربما يغضب. فيقتل فاضل علمي بارك الله فيك، وجهي برفق ولين، ولا تلزمين الناس بهذا. مرة الله المستعان، سامحوني والله، يقول المخرج تجاوزنا مدة. أم محمد باقي لك سؤال، وأيضا الأخ أبو عثمان من العراق، وناصر من العين، وشذ من العراق، وأبو وليد من إيران، أم محمد أيضا. أعتذر منكم شدة، لكن أبشركم غدا إن شاء الله لي معكم لقاء على الهواء مباشرة إن شاء الله، وبإذن الله ستكون الأسئلة في أول اللقاء. أكرر اعتذاري لضيق الوقت، لكن إن شاء الله موعدنا غدا معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.